بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالمواريث، من آيات المواريث من سورة البقرة، من سورة النساء، من سورة النساء في الآية 11. وقد كنا أخذنا ما يتعلق بميراث البنات، وقلنا إن البنات إما أن يكن مع المعصب، وإما أن يكن من دون معصب. فإن كنا مع المعصب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنا من دون معصب، فإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف، انفردت بإرث البنات ليس معها مشاركة. وهذا يشمل البنت إن كانت وحدها، أو بنت الابن إن كانت وحدها فلها النصف، لقول الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كان معها من يشاركها ممن هي في رتبتها فالثلثان، لقول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثم بعد ذلك ذكرنا فائدة، وهي ميراث بنات الابن مع البنات إذا اجتمعنا. عرفنا ميراث البنات وحدهن من دون نظر إلى بنات الابن، وعرفنا ميراث بنات الابن وحدهن من دون وجود البنات، هذا هو الذي تقدم. لكن إذا اجتمع بنات مع بنات ابن، بنات مع بنات ابن، قلنا البنت إن كانت واحدة ستأخذ ماذا؟ النصف. فإن كان يرث معها بنت ابن أو أكثر فستأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين، ستأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الله عز وجل فرض للبنات الثلثين، والبنت الواحدة أخذت النصف وبقي بنات، وهن بنات الابن وهن وارثات، فيأخذن السدس تكملة الثلثين. مسألة نضيفها لم نذكرها في الدرس السابق، وهي إذا استكمل بنات الصلب الثلثين، بنات الصلب استكملن الثلثين، ووجد معهن بنات ابن، هلك هالك مات ميت عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن، كم نعطي البنات؟ قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ماذا؟ ثلثا ما ترك. نعطي البنات الثلثين، وبنات الابن هل نعطيهن السدس تكملة الثلثين؟ أم الثلثان قد أكمل؟ ها، قد أكمل الثلثان، الثلثان اكتمل، فبنات الابن ليس لهن شيء، بنات الابن يسقطن من الميراث، لأن الثلثين الذي هو فرض الله للبنات قد أخذه عماتهن، وهن بنات الميت، بنات الميت أخذن الثلثين، فلم يبق لبنات الابن شيء فيسقطن ولا يرثن شيئا، إنما ترث بنات الابن يرثن في حالين، الحالة الأولى يعني بنات الابن يرثن في حالين، الحالة الأولى إذا انفردنا ليس هناك بنات للميت، الحالة الثانية إذا كان معهن صاحبة النصف وهي بنت الميت فهنا يرثن، فيرثن منفردات من دون بنات، ويرثن مع البنت التي أخذت النصف، أما مع البنات اللواتي أخذنا الثلثين فليس لبنات الابن شيء، سقطنا، استكمل الميراث، كمل الميراث، الله عز وجل فرض البنات الثلثين، فإذا زدنا سدسا لبنات الابن كنا قد زدنا في الميراث من دون دليل. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمسألة السابقة. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالبنات. اليوم معنا ميراث الأبوين، ميراث الأب والأم. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الأبوان، الأب والأم، الأب والأم، وكذلك الجد عند عدم الأب، والجد عند عدم الأم، أو جدها أقرب منها. هنا يدرس ميراث الأبوين، الأب والجد والأم والجدة، هل يسقط الأب أو الأم؟ هل يسقط الأب أو الأم؟ الجواب لا، لا يسقطون. من الورثة؟ من هم الورثة الذين لا يمكن سقوطهم؟ كما قلنا الأبوان والوالدان والزوجان، لا يمكن أن يسقطوا إلا بماذا؟ بوصف منعهم من الإرث. طيب، الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، الأب له فرض وله تعصيب وستعرف هذا، والأم لها فرض. نبدأ بالأم لأنها ما ليس لها إلا فرض، يعني ليس لا تدخل في العصبات. الأم بارك الله فيكم لها ميراثان، إما أن تأخذ السدس وإما أن تأخذ الثلث، إما أن تأخذ السدس وإما أن تأخذ السدس، الثلث أو السدس. متى تأخذ السدس؟ تأخذ السدس إن كان الميت له ولد، ابن أو بنت، أو له جمع من الإخوة. متى تأخذ الأم السدس؟ إن كان الميت له ابن أو بنت أو أكثر، أو ابن ابن أو بنت ابن أو أكثر، يعني له فرع وارث، أو له جمع من الإخوة، الميت له جمع من الإخوة. مثال: هلك هالك عن ابن وأم، كم ستعطي الأم؟ الميت معه فرع وارث، معه ابن، نعم معه ابن، كم ستعطي الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. هلك هالك ومعه أم وثلاثة إخوة أشقاء أو إخوة لأب، جمع من الإخوة، كم ستعطي الأم؟ تعطي الأم ماذا؟ السدس. إذن الأم تعطي السدس إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة. طيب الأب، الأب يرث السدس إذا وجد الفرع الوارث وهو الولد ابن أو بنت، يرث السدس. ويرث بالتعصيب إن لم يوجد للميت فرع وارث. مثال: هلك هالك وترك ابنا وأبا، كم سنعطي الأب؟ هلك هالك وترك ابنا وأبا، كم سنعطي الأب؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لمن؟ للابن. هلك هالك وترك 10 أبناء وأب، كم سنعطي الأب؟ السدس والباقي للأبناء. هلك هالك وترك 5 بنات و5 أبناء وأب، كذلك السدس للأب والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء. طيب إذا لم يكن هناك فرع وارث، هلك هالك وترك أمه وأباه، ترك أمه وأباه، الأم كم نعطيها؟ الأم ليس هناك فرع وارث ولا إخوة، كم سنعطيها؟ الثلث، والباقي لمن؟ للأب. هل نقول الثلثان للأب أو نقول الباقي؟ نقول الباقي، وما بقي فللأب، لأنه أخذه بالتعصيب، أخذه تعصيبا. هلك هالك وترك 5 إخوة وأما وأبا، 5 إخوة أشقاء وأما وأبا، قلنا الأم مع وجود الجمع من الإخوة سدس. هذا مسألة فيها خلاف، هل الجمع من الإخوة هؤلاء لابد أن يكونوا وارثين أو مطلقا؟ الراجح الإطلاق. إذن الأم ستأخذ كم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، وما بقي للأب، والإخوة يسقطون لأن الأب أسقطهم، حجبهم، فهم محجوبون وحجبوا، نقصوا الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون، فوجودهم أنقص ميراث الأم ولم يرثوا شيئا، وما بقي فللأب، أخذه عصبة، أخذه ماذا؟ عصبة. ارجعوا قليلا إلى المسألة السابقة، هلك هالك وترك أبا وابنا، كم قلنا؟ الأب السدس والباقي للابن، ترك أبا وابنا وبنتا، كم نعطي الأب؟ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك وترك أبا وبنتا، ترك أبا وإيش؟ وبنتا، كم سنعطي الأب مع وجود الفرع الوارث؟ السدس. البنت النصف، كم سيبقى؟ نصف وسدس كم؟ ثلثان. كم سيبقى؟ ثلث. أين نذهب به؟ لأولى رجل ذكر. هل هناك أولى من الأب؟ ليس هناك أولى من الأب، الابن ما هو موجود، فالباقي سيذهب للأب. إذن الأب ورث من طريقين، سدس فرضا والباقي تعصيبا. واضح؟ أعيد، قلنا الآن الأب مع الابن كم سيأخذ؟ الأب سدس، الأب مع البنت مع الابن والبنت سدس، الأب مع البنت سدس، والبنت كم تأخذ؟ نصف. الباقي لأولى رجل ذكر، بحثنا من هو أولى رجل ذكر فوجدناه الأب، فورث أولا بالفرض وهو السدس، وثم ورث بماذا؟ بالتعصيب، فصار معه نصف المال، النصف للبنت والنصف للأب. لكن عند القسمة هل تقول النصف للبنت والباقي لأولى رجل ذكر؟ لا، عند القسمة تقول النصف للبنت والثلث للأب فرضا والباقي للأب تعصيبا، والباقي للأب تعصيبا. طيب، عندنا مسألة وهي إذا هلك هالك، ركز معي، هلك هالك وترك أبا وأما، ما عنده أبناء ولا عنده إخوة، ها الأم كم سنعطيها؟ الثلث لعدم وجود الأبناء ولعدم وجود الإخوة، كم سنعطي الأم؟ الثلث، والباقي عصب للأب. طيب إلى هنا، طيب طيب، هلك هالك وترك، هالك امرأة، هالك وتركت زوجا وأما وأبا، زوجا وأما وأبا، سيأتي أن الزوج يأخذ النصف إذا ما عندها فرع وارث، كم سيأخذ الزوج؟ النصف. نصف التركة ذهبت مع من؟ نصف التركة مع من ذهبت؟ مع الزوج. طيب، الأم ليس هناك أبناء ولا إخوة، ليس هناك أبناء ولا إخوة، كم قلنا ترث؟ الثلث. إذن النصف مع من؟ مع الزوج. الثلث مع من؟ مع الأم. كم بقي للأب؟ كم بقي للأب؟ سدس. كم بقي للأب؟ سدس. ثلث. الآن نصف مع من؟ مع الزوج. الأم معها ثلث. إذن الزوج والأب سيكونون الثلثين، يأخذون نصف مع الأب، كم باقي لتكملة النصف؟ سدس. إذن الأب سيأخذ السدس، الأم ستأخذ الثلث. طيب، الأب سيأخذ السدس عصبة، الأم ستأخذ الثلث فرضا، والزوج سيأخذ النصف. طيب، هل هناك إشكال عقلي في هذه المسألة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الآن المرأة ضعف الرجل أو الرجل ضعف المرأة؟ الرجل يكون ضعف إيش؟ المرأة، وهذا الأب سدس والأم ثلث، فالمرأة ضعف الرجل، فمن هنا جاء قضاء الصحابة الذي ذهب إليه الجمهور أن الأم لن تأخذ الثلث من التركة كلها، وإنما تأخذ ثلث ما بقي، ثلث ما بقي، النصف ذهب مع الزوج، كأن التركة الآن معنا النصف الثاني هذا، كأن التركة ليست إلا النصف الثاني. ثلث النصف الثاني هذا نعطيه للأم، والثلثان للأب، فهي أخذت ثلث الباقي، ثلث الباقي. ولو جئنا نسبة ثلث الباقي هذا إلى التركة كلها سدس، لأن النصف قد ذهب مع الزوج. فتحوا أين أصحاب الرياضيات، ركزوا الآن معي. الزوج أعطيناه النصف، قلنا له كأنه إيش، كأنه غريم، أخذ ما له وقفى، ولا أخذ شيئه وترك، كأنه دين، أعطيناه هذا دين. ثم الثلث النصف الباقي من التركة، النصف الباقي من التركة ثلثه للأم وثلثاه للأب عصبة. فلذلك قيل اللي فيه ثلث الباقي. لكن لما جئنا إلى ثلث الباقي هذا هو في الذي قلنا ثلث الباقي هو من التركة كلها سدس، من التركة كلها سدس. لو قسمنا التركة، ركزوا، لو قسمنا التركة بارك الله فيكم على 12 سهما، التركة قسمناها على 12 سهما، النصف كم نصف ال 12 سهما؟ 6. من سنعطيه للزوج؟ قال هذه 6 لك يا أيها الزوج، ارجع على جنب. كم بقي؟ بقي 6 أسهم. كم ثلث 6؟ 2. هل الاثنان ثلث 6 ثلث الباقي، أم الاثنان ثلث 12؟ ثلث 6 ثلث الباقي، هذا للأم، وأربعة للأب. لما أعطينا الأم الآن الثلث، قيل ثلث الباقي يعني ثلث 6، نسبة 2 إلى التركة كلها، 2 من 12 كم النسبة؟ سدس، سدس 2 على 12 سدس. طيب، فهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء الفرائض، فالجمهور على ما ذهب إليه زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة أن الأمة تعطى ثلث الباقي، وهذا حققه جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله، منه ذهب إليه كذلك من مشايخنا الشيخ عبد الوهاب الشميري في كتابه، حققوا أن الأم تأخذ ثلث الباقي، وإنما تأخذ الثلث كاملا إذا انفردت هي والأب بالتركة، أما إذا كان هناك زوج أو زوجة فتأخذ ثلث الباقي. لو هلك هالك وترك زوجة وأب وأم، زوجة وأب وأم، الزوجة كم لها؟ لها الربع، لأنه ما معها أولاد، ما معه أولاد، لها الزوجة كم لها؟ الربع. أعطينا الزوجة الربع رجعناها على جنب، الباقي نعطي ثلثه للأم، ثلث الباقي. وما بقي بعد أن نعطي الأم ثلثها يكون للأب عصبة، فهذا معنى ثلث الباقي. طيب نقرأ، قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. انظر، ولأبويه أي أبوي الميت، لكل واحد منهما أي للأب والأم السدس مما ترك أي من تركته، سدس للأب وسدس للأم إن كان له ولد، ابن أو بنت، إن كان له ولد. طيب، فإذا كان معه، إذا كان معه ابن، هل سيأخذون زيادة على السدس؟ هلك هالك وترك ابنا وأب وأم، كم سنعطي الأب؟ سدس. كم سنعطي الأم؟ سدس، والباقي للابن، ما معهم إلا السدس المفروض الذي فرضه الله. إذا كان هناك أيضا ابن بنت الأب له السدس والأم له السدس، الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الميت ترك بنتا، بنتا كم لها؟ النصف، والأم السدس، الأب السدس، بقي سدس، بقي سدس، من سيأخذه؟ الأب عصبه، سيأخذه ماذا؟ عصبه، أخذ ورث بجهتين، جهة التعصيب وجهة الميراث الفرض. والله عز وجل هنا ذكر أنه له السدس، أثبتنا له السدس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما بقي فلأولى رجل ذكر، وجاءت السنة مكملة، وجاءت السنة مبينة للقرآن مفسرة له، فأولى رجل ذكر هو الأب. قال فإن لم يكن له ولد، ما عنده ابن ولا بنت، وورثه أبواه. قال ابن القيم رحمه الله تأمل قول الله عز وجل وورثه أبواه، فإنه يدل على أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا استفرد الأب والأم بالتركة. ورثه أبواه يعني ليس هناك وارث، لا زوج ولا زوجة، لا زوج ولا زوجة، لأن الله قال وورثه أبواه، فالتركة كلها مع الأب والأم. قال هذه مفروضة فيما إذا كان الأب والأم هم الورثة، كانوا هم الورثة الوحيدين. أما إذا كان هناك زوجة أو زوجة فجاء قضاء الصحابة بأن الزوج والزوجة يعطى نصيبه كأنه دين أو كأنه غريم، ثم ما بقي من التركة تعطى الأم الثلث ويعطى الأب الثلثين. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن مات ميت وليس له إلا أب وأم، أب وأم، ما تزوج ولا عنده أولاد، عنده أب وأم، كم نعطي الأم؟ الثلث، والباقي للأب. عنده أب وأم وإخوة، ها الإخوة يرثون مع وجود الأب؟ لا، الأب إذا وجد يحجب الإخوة، يحجب الأعمام، يحجب الأجداد، يحجب، نعم. الابن هو أقوى حاجب، أقوى من يحجب في المواريث الابن، وبعده الأب. الابن إذا وجد طير بالحواشي يعني ماذا؟ ضيعهم، ما لهم حظ من الميراث مع وجود الابن، لا لأخ شقيق ولا لأخ لأب ولا لأم ولا الأب. لولا أن الله فرض له السدس لسقط مع وجود الابن، مع وجود الابن الأب الله فرض له السدس، هذا كالسدس نصيبك، لولا أنه فرض له السدس لسقط، لأن الابن هو أقوى وارث. نعم بارك الله فيكم. قال فلأبويه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم تنقص من الثلث إلى السدس متى؟ إذا وجد جمع من إيش؟ من الإخوة، سواء كانوا وارثين أم كانوا غير وارثين على القول المرجح، وستأتي التفاصيل الدقيقة لهذه المسائل عند يعني قراءتنا لبعض المسائل تكملة على هذا. إذن متى تنقص الأم من الثلث إلى السدس؟ إذا وجد جمع من الإخوة أو وجد ولد ابن أو بنت، تنقص إلى ماذا؟ إلى السدس. من بعد وصية يوصى بها أو دين، معناه أن هذا الميراث المذكور إنما يكون بعد قضاء الديون وبعد تنفيذ الوصايا. ما يأتي شخص يقول قسم التركة الديون، قال الديون بعد، اللواحق التي تبقى من التركة قد قضي بها الديون، الوصية قال الوصية بعد، لا، الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني لا تكون، لا يقسم درهم واحد على الورثة إلا بعد الفراغ من الديون وبعد الفراغ من الوصية إن كانت هناك وصية، تخرج حق الوصية على جنب والديون تسدد ثم تقسم التركة. طيب، عبد الله بن الزبير بقي 4 مواسم ينادي في الناس من كان له على الزبير دين فليوافنا، من كان له على الزبير دين فليوافنا نقضه، لأنه كان الكبير من أولاد الزبير يريد قضي دين أبيه، بعد 4 مواسم ولم يأته أحد قسم التركة. فالشاهد أنه لا يشترط 4، لكن حتى يغلب على الظن أنه ماذا، أنه قد قضيت ديون الميت، أنه قد قضيت ديون الميت. طيب، فإذا قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، الوصية لابد أن تكون الثلث فما دون، فلو أوصى الميت أو المورث بأكثر من الثلث ترد إلى الثلث ولا تمضى إلا إذا أمضاها الورثة. لو قال الميت مثلا يا أبنائي أوصي وصية أن يبنى لي مسجد، طيب، فنظر تكلفة المسجد إذا هو نصف التركة، والوصية تكون في الثلث فما دون، فقالوا قد رضينا أن تؤخذ نصف التركة ويبنى بها مسجد للوالد، هذا برضا الورثة، لا، فوق الثلث يمضيه الورثة أمضوه، وإن لم يمضوه ينقص إلى الثلث. وابن عباس يقول لو أن الناس غضوا أي أنقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصية الثلث والثلث كثير، معناه لو كان الربع يكون أحسن ليتوفر المال لمن للورثة. على كل، الوصية هذه الوصية، الدين كذلك الديون، والدين مقدم على الوصية بالإجماع، الدين مقدم على الوصية، يعني لو أن ميتا مات ومعه 1,000,000 ريال حيلته وتركته كلها، وهو قد أوصى ب6 خزانات ماء، طيب، قيمة كل واحد نقول مثلا 4، قيمة كل واحد 250,000، هذه الوصية أخذت 1,000,000، وعليه دين للناس 1,000,000 أو أكثر، هل نقدم الدين قضي ديون أم نقدم الوصية، نشتري الخزانات أو نسدد الديون؟ ها، دين، والله قدم الوصية، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، أخر الدين، الدين مقدم بالاتفاق، وقدمت الوصية، قال أهل التفسير للاعتناء بشأنها، لأن الدين له مطالب، الدين اليوم الثاني تأتيه قد خرج أصحابه، هات أبوك كان عليه كذا، له مطالب، وأما الوصية فقل من يطالب بها أو ينشط لها، فقدم الله الوصية اعتناء بذكرها وشأنها، لأنه قد يقل المطالب بها أو يكون ضعيفا، أوصى بشيء من ماله لجار مسكين، لفقير مسكين، لشخص من الأرحام غير وارث، مسكين مريض ما له، يعني ليس له سلطة وشيء يأتي ويطالبهم بقوة، أما صاحب الدين له حق، سيأتي يقول لك تأتيني بديني ولا خرجها من ظهرك، صاحب دين له حق، أما صاحب الوصية مثل المحسن إليه، إن جاءت الوصية جاءت، ما جاءت ماذا نفع، ما سيفعل شيئا، فقدمت الوصية للاعتناء بشأنها. والديون التي هي ديون الميت سواء كانت ديون في حق الله عليه طعام 60 مسكينا، خرج عليه طعام كذا 30 مسكينا في صام رمضان، تخرج عليه كذا، تخرج حقوق ديون متعلقة بحق الله كفارات، أو كانت ديونا متعلقة بحقوق الناس، حقوق الناس، بل ويقدم على ذلك عند كثير من الفقهاء ما كان من مؤن التجهيز. مؤن التجهيز أي أجرة الحفار الذي يحفر، قيمة القبر، قيمة المغسل إذا كان يغسل بأجرة، شيء من ذلك يدفع من التركة. بعدها الديون متعلقة بحق المخلوقين ومتعلقة بحق الله على خلاف أيها يقدم. بعد الفراغ من الديون ينظر للوصية، هل بقي مال للوصية؟ يخرج من الوصية الثلث فما دون. بعد الفراغ من الوصية أو تنحية الوصية على جنب إذا كانت مثلا قطعة معينة، بعد ذلك تكون قسمة ما بقي من التركة مما قل منه أو كثر. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونزيد نراجع المسألة الأولى التي بدأنا بها، قصة الأخ المبارك. كيف يا أبا عبد الله؟ إذا لم يحج هل يخرج عنه قيمة الحج؟ من حيث الوجوب لا، من حيث الوجوب ليس وجوبا أن يخرج إلا إذا أوصى. وبعض الفقهاء يقول إذا كان مقتدرا وعنده مال وعنده قيمة ما يحج به، ونعم كان مقتدرا وترك، يعني ماذا، كسل أو أخر أو سوف، فيخرج قيمة الحج. الذي يظهر والله أعلم أن الوجوب لا، ليس هناك يعني شيء من حيث الوجوب إلا إذا أوصى هو، فكان يعني كوصية تنفذ بعد موته، قال يا أبنائي حجوا عني، نعم فيحجون عنه ويخرج من التركة، يخرج من التركة حتى ولو كان عند كثير من الفقهاء حتى ولو كان أكثر من الثلث، لأن هذا في دين وهو دين الله سبحانه وتعالى في الحج عنه. وهذا مما يقودنا إلى التنبيه على مسألة وهي تسويف كثير من الناس في مسألة الحج، ما يحج وهو قادر ويترك الحج سنة بعد سنة بعد سنة، حتى إذا كبر، حتى إذا عجز، حتى إذا هرم ما استطاع أن يحج، بعد ذلك يوصي بالحج عنه. نعم، وهذا خطأ، خطأ، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن استطاع يحج ولا يسوف حتى تأتيه الغرغرة ثم يوصي، أو كذلك أيضا يهرم ولا يستطيع الحج، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذه أيضا مسائل ستمر علينا إن شاء الله، سنقرأها إن هذه الأيام، الدرس هذا سنشبعه في مسائل المواريث حتى نفهم كأننا ندرس مواريث، ثم سننقل أيضا آخر آية من سورة النساء ننقلها إلى هذا الموضع حتى تكتمل الآيات المتعلقة بالمواريث إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.